بالخيرات والمسرات. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليكم السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره: الفصل الثالث في التيمم. قبل الشروع في هذا البحث، عليكم السلام ورحمة الله. محاولة اغتيال. قبل الدخول في الفصل الثالث وهو الفصل الأخير من هذا الكتاب المبارك، أحببت أن أستدرك في أمر وأن أذكر ما نسب لصاحب الجواهر في النقطة الثانية. أما في النقطة الأولى الاستدراك بعيد العهد إلى حد ما، ولكن لا بأس فيه. ذكرنا فيما سبق عندما كنا نتكلم على تجهيز الميت، وبالتحديد في قوله: ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، ثم قال: ويستحب كون الكافور 13 درهما وثلثا. هناك ذكرنا أن المراد من كل درهم هو المثقال الشرعي، أليس كذلك؟ وهذا كان اعتمادا على ما ذكره بعضهم، إلا أنه بعد التحقيق تبين أن هذا الكلام غير دقيق. الكلام الدقيق والله العالم ما ذكره العلامة النراقي في حاشيته في كتاب الزكاة. في كتاب الزكاة هناك كنت أطالع فمر معي هذا التقسيم وهذا التعيين، وهو أقرب إلى الواقع من غيره. قال في كتاب الزكاة في حاشية النراقي صفحة 274-275، عليكم السلام والرحمة، أن ليس كل درهم مثقال شرعي، بل كل دينار مثقال شرعي. هون حصل الخلط عند بعض من نقلنا عنه سابقا، أنا ليس كل درهم مثقال شرعي بل كل دينار مثقال شرعي. فالمثقال الشرعي، شوف حط هذه الضوابط عندك عامة تفيدك في هذا البحث وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. المثقال الشرعي، المثقال الصيرفي، بعد الأمر الثالث المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصغير. ثلاثة أرباع الصغير. عليكم السلام والرحمة. المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع الصيرفي، يعني يكون الصيرفي هو مثقال شرعي زائد ثلث. فكل ثلاثة مثاقيل صيرفية تعادل أربع مثاقيل شرعية. عليكم السلام والرحمة. التفت. صباحكم الله بالخير. صباحكم الله بالخير. كان الكلام في الاستدراك على ما ذكرناه سابقا في تحديد المثقال وفي تحديد الدرهم وفي تحديد الدينار. الدرهم كم يساوي؟ قلنا سابقا، وكان هذا بحسب، قلنا بحسب الدقة والتحقيق، كان هذا اشتباه ممن ذكر ذلك. قلنا سابقا أن كل درهم مثقال شرعي، فتبين بعد التحقيق أن كل دينار مثقال شرعي. كل دينار مثقال شرعي. المثقال الشرعي يساوي اليوم 3.48. طبعا هذا بعد التحقيق 3.48 جرام. والمثقال الصيرفي 4.64 جرام. إذا كان كل دينار يساوي، شوف، إذا كان كل دينار يساوي، نعم، كل دينار يساوي مثقال شرعي، فكل دينار يساوي مثقال شرعي، يعني يساوي أداء 3.48 جرام. الدرهم ماذا؟ ها، وكل درهم هو محل البحث. وكل درهم هنا ماذا يساوي؟ وكل درهم يساوي، هذه عبارته، نصف المثقال الشرعي زائد خمسه. نصف المثقال الشرعي زائد الخمس، يعني كل درهم نصف المثقال الشرعي زائد خمسه. نصف المثقال الشرعي يعني نصف 3.48 زائد الخمس، أعطيك إياها خالصة، بيساوي 2.436. أحسن، 2.436 غرام. هذه الدقة بهذه الطريقة، واضح صار؟ كنا قد قلنا أن كل درهم يساوي مثقال، تبين بعد التحقيق أن كل درهم لا يساوي نصف المثقال زائد الخمس، لا يساوي المثقال، الذي يساوي المثقال هو هو الدينار. هلأ بعدين بتبلش أنت تحسب. ويستحب، تفضل شيخ علي.
مثقال الصيرفي يساوي مثقال شرعي زائد ثلث.
إيه.
ثلث ماذا؟
ثلث المثقال. نفس
الشرعي. إيه. ثلث الصيرفي.
لا، ثلث الشرعي، لأنه هو مثقال شرعي زائد ثلث الشرعي. فبتحسبه قديش بيطلع؟ مثقال الصيرفي حطه عندي يعني هون، المثقال الصيرفي 4.64 حتى وضعناه هون، والله العالم. نعم، وضعناه هون. يعني هذي شيخ علي، هذا الرقم صمو على 3، قديش بيطلع؟ فبتضيف 3.48 زائد هذا بيصير 4.64. واضح؟ ما هو شو عم بيقول؟ مثقال شرعي زائد ثلث المثقال الشرعي، يعني هذا بختقص مع 3، قطع 3 قطع. فلا تعرف المثقال الصيرفي بتضيف هذا زائد ثلث، فبيطلع عندك الصيرفي. بناء عليه، مشان ما ناخذ وقت كثير فيها لهذه النقطة، مشان نطبق دغري على العبارة، فبيكون يستحب كونه 13 درهما وثلث كنتيجة بصورة 32 جرام فاصلة 48.
قطعتنا يا
ابن 32 جرام فاصلة 48. لا أنا قلت لهم كانوا معتمدين سابقا على بعض النقولات التي تبين أنه اشتباه. النقل اللي ذكرناه سابقا سيدنا ذكرنا سابقا أن كل درهم يساوي مثقال شرعا.
حتى العبارة ولكن أيضا أن كل درهم يساوي مثقال والمثقال يساوي 2.4.
إيه حتى المثقال 2.4 تبين أنه اشتباه. المثقال تبين قداش 3.8 4. لا الأرقام لا عم بقول لك 2.4 تبين أنه ماذا المثقال الشرعي 3.48 والصيرفي 4 والصيرفي يساوي 4.64.
أنت ممكن تفصل الدرهم يساوي مثقال والمثقال يساوي 2.4.
إيه نعم نعم إيه فنحن هلا عم نغير
الدرهم يساوي
100%
يعني الأرقام بعد
نعم
ما
نعم.
بس
نعم. الدرهم 2.4 عندك مش هيك؟ هون 2.4 وقريب النصف تقريبا قريب النصف يعني بتزيد 36 يعني 2.436 يعني صار تقريبا قريب 2.5 قريب 2.5 الدرهم. فبتكون النتيجة 32.48 13 درهم وثلث ودونه في الفضل 4 دراهم 9.744 ودونه في الفضل مثقال وثلث 4.64 ودونه مثقال 3.48. هذه مشان براءة الذمة مشان ما ضلش بذمتنا قبل أن ندخل في بحث جديد. هذه واحد هذا استدراك. النقطة الثانية ما ذكرناه سابقا بالنسبة إلى صاحب الجواهر. قلت لكم سابقا أنه نسب إلى صاحب الجواهر والواجب مواراته في الأرض على وجه يحرس جثته من السباع ويكتم رائحته عن الانتشار. قلت لكم أحسنت أن المواراة بناء على الأعم بما شامل للبصر ولحاسة الشم فلا بد من ذلك. إلا أن قلت أن نسب إلى صاحب الجواهر التشكيك في هذه المسألة. العبارة عن صاحب الجواهر نجيب أيضا من شان براءة الذمة بالنسبة إلى ما نسبنا إليه. قال في الجواهر الجزء الرابع صفحة 504 بعد أن تكلم عن هذا البحث فخلص إلى هذه النتيجة. قال فلذا كان الاجتزاء بمسمى الدفن كان الاجتزاء بمسمى الدفن مع الأمن من ذينك الأمرين. ذينك الأمرين يعني ماذا؟ الأمن من البصر والأمن من الرائحة. ولكن كيف قال؟ ولو من غير حفيرة لا يخلو من قوة. كيف يعني بدي أقول؟ يعني هو ماذا قال المشهور؟ المشهور قالوا لا بد من حفيرة صدق حفيرة. هذه الحفيرة بنفسها تمنع أمرين، تمنع الرؤية وتمنع خروج الرائحة. الحفيرة شو بدي أقول صاحب الجواهر؟ قال لهم نعم نحن ملزمون أن نحافظ على الأمرين ولكن ليس بالضرورة أن تكون الحفيرة مانعة من الأمرين. ممكن أن ندفنه على مسمى الدفن يعني نحفرها الأد ونحطه تحت التراب مباشرة ونحافظ إذا وضعنا بهذه الطريقة فخفي عن البصر تحقق الأول. بتقلي بهذا المقدار لا يخفى ولا تخفى رائحته. قال إذن نضعه في مكان ممكن إذا نحافظ على الرائحة مثلا في غرفة ونغلق عليه مش فوق الأرض. هو حتى تقول لابد من تحت الأرض، هو تحت الأرض ولكن ليس في عنق، وإنما الذي منع من وصول الرائحة النتنة إلى الناس الذين يتأذون منها هو ماذا؟ أن تضع فوقه ماذا؟ غرفة وتسكرها من جميع الجهات. واحد صدق عليه دفن تحت الأرض، نعم دفن تحت الأرض ولو بهذا المستوى. غيب عن البصر وعن النظر، نعم غيب. الرائحة تصل أو لا تصل؟ لا تصل، لا، لأن يوجد مانع، وما هو؟ الغرفة المحيطة بهذا القبر تمنع من وصول الرائحة إلى الناس. فليست الحفيرة التي منعت خروج الرائحة وإنما أمر عارض وهو الغرفة خرجت من وصول الرائحة للناس. يقول بهذه الطريقة هذا دفن شرعي أم لا؟ دفن شرعي. المشهور دفن شرعي أم لا؟ لا. لماذا؟ لأن ليست الحفيرة مانعة وإنما شيء آخر. واضح النقطة عنده؟ جاي أو قال مثلا عفوا شيخ علي أو قال أن ندفنه في مكان بعيد حتى لو خرجت الرائحة قال كما لو كان يوجد مكان لا يتواجد فيه الناس أصلا، بتحطه مثلا في صحراء تدفنه أصلا الناس ما بتروح لهونيك، تدفنه أنت بتحمل حالك وبتمشي حتى لو خرجت رائحة. ماذا المضام من خروج الرائحة حتى لا تتأذى الناس منه؟ خب ناس غير موجودين سالبة من انتفاء الموضوع، فلتخرج الرائحة. هذا أيضا طرحها، ولكن أنا قلت حتى لو كان موجود بين الناس فنضع له مثل غرفة تمنع من وصول الرائحة إلى مشام الناس، لا إشكال في ذلك. طبعا على رأيي
يخاف عليه من السباع أيضا.
نحن نقول نعم، نحن نقول بالنسبة إلى السباع فماذا نفعل؟ نضعه في قفص حديد. ممكن أو غير ممكن؟ هذا بحث فقهي، يعني الفقيه بيكفي معك للآخر، بيجاوبك هيك بيقول لك أضعه في صحراء وعلى عمق هكذا، تقول كيف أعمل من السباع؟ أقول أضع له شباك حديدي قوي لا تستطيع السباع أن تنبش القبر. عند المشهور يقول لا، نفس الحفيرة لابد أن تكون مانعة من السباع ومن الرائحة ومن النظر. هو قال لا، يكفي صدق الدفن عرفا، الذي يمنع من الرائحة الغرفة، الذي يمنع من الرائحة التأذي البعد، الذي يمنع من السباع غرفة حديدية وشباك حديدي يمنع من وصول السباع.
لابد من الدفن
أيضا تحت التراب. الفرق بينه وبين المشهور بالدقة أنه هل لابد من حفيرة مانعة أو لا؟ هم قالوا لابد، هو قال لا، يكفي أن يصدق الداف.
لابد من حفيرة يعني جميع
الأحوال. إيه، ولكن الحفيرة بفاكر
تمنع مرة لا.
هذا هو الكلام. الحفيرة عندما يقول حفيرة ينصر في الذهن إلى الحفيرة، مو أن تعمل لك شوي بالتراب وتطمه، هذا ليست بالمعنى الحفيرة. على كل، فهذه النكتة لابد من الالتفات إليها. هذه بعدين إن شاء الله أنتم بالمستقبل بالدقائق وبالكلمات بكلمات أهل البيت عليهم السلام. أول شيء بنشوف الرواية، هل الرواية تخدم قول المشهور أو الرواية تساعد على قول صاحب الجواهر؟ وبالنهاية أنت بدك تحسم رأيك أنه تميل إلى المشهور، وما هو الدليل على أصحية وأحقية قول المشهور؟ أو إذا ملت إلى قول صاحب الجواهر لابد أن تبرز دليل على أصحية وأحقية قول صاحب الجواهر، ولكن لأننا نسبنا سابقا إليه لابد أن نأتي بكلامه. كلامه كان هو هذا، قال فلذا كان الاجتزاء بمسمى الدفن مع الأمن من ذينك الأمرين، الأمن سواء كانت الحفيرة هي التي تفعل ذلك أو لا، المهم أن لا يكون رائحة وأن نأمن من السباع، صح؟ جيد، ويخفى عن البصر، وهذا يحصل بالطريقة التي شرحناها. قال هذا لا يخلو عن قوة إلا أن الأحوط الأول، يعني الحفيرة للذهاب إلى المشهور، أحوط استحبابا لأنه أفتى قوة بعد. جيد، خلص بهذا المقدار كيف حتى ندخل بشيء جديد. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بحثنا هو البحث الأخير في هذا الكتاب هو التيمم. مر معنا في الرسالة العملية عنوان اسمه مسوغات التيمم، يعني متى تصل النوبة إلى الطهارة الترابية. بدأ البحث المصنف في مسوغات التيمم، يعني شرع في البحث متى يسوغ ويسوغ إليك أن تتيمم. ولكن قبل الولوج والشروع في هذا البحث لابد أن نتعرض إلى ما ذكرته الآية الشريفة، فتيمموا صعيدا طيبا. في اللغة التيمم ليس ما يتبادر إلى ذهنك وهو التيمم الشرعي الذي أصبح من المرتكزات الذهنية، وهو الضرب على التراب وما شاكل والمسح. فتيمموا صعيدا طيبا، أهل اللغة يقولون التيمم في اللغة القصد، تيمموا صعيدا يعني اقصدوا صعيدا طيبا، متيمموا يعني تيمم، يعني رب العالمين تيمموا عم بيقلنا هيك في الآية، فالله عز وجل ماذا أطلق التيمم على هذه المرتكزة في ذهنك؟ لا، التيمم في الآية القرآنية المراد منه القصد إلى الصعيد الطيب. ومن ثم بعد ذلك ماذا قال؟ بدأ رب العالمين يعلمنا ماذا كيفية التيمم. فلذلك
أمين المسجد الحرام أمين يعني قصدين لعله في القرآن يوجد أمين أما هي واضحة يعني.
نعم. فتيمم يمم وجهه شطر المسجد، يعني ماذا قصد بوجهه شطر المسجد. على كل تيمموا يعني اقصدوا صعيدا طيبا، الصعيد يمم خلصنا، التيمم في الآية يعني القصد أحسنت. صعيدا قيل في اللغة أن الصعيد هو مطلق ما كان صاعدا على الأرض الذي سمي بمطلق وجه الأرض، يعني طبقة الأرض العليا إن صح التعبير. فما أصعد وما صعد على وجه الأرض يسمى بالصعيد. عم نحكي لغة الآن.
أمين البيت.
نعم. قاصدين البيت. طيبا طيبا قيل في محله إما المراد منها الطهارة، يعني أقصد الصعيد يعني وجه الأرض الطاهر حتى يصح التيمم عليه، أو لا المراد منها النظافة غير القذر، لأنه هذا بالنسبة إلى اللغة بهم النظافة، أما الطهارة الشرعية هذه اصطلاحات شرعية ومتشرعية. فبناء عليه فإن لم تجدوا ماء فاقصدوا صعيدا طاهرا، هذا عم بيقولنا الله بالقرآن الكريم. بناء عليه متى يتوجه إليك خطاب ماذا؟ اقصد الصعيد الطيب. متى يتوجه إليك الخطاب؟ يعني متى تصل النوبة إلى الطهارة الترابية. رب العالمين يقول إن كنتم مرضى أو جاء منكم أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء، رب العالمين يقول فلم تجدوا ماء، يعني فقدان الماء. لذلك أول ما شرع في مسوغات التيمم فقال وشرطه عدم الماء. عدم الماء التفت، يعني طارة لا يوجد الماء حقيقة، طارة يوجد الماء ولكن أنا لا أستطيع أن أستخدمه. هذا أيضا يصدق في حقك أنك غير واجد للماء، طارة لا تجد يعني فعلا غير موجود، طارة موجود إلا أنني ماذا يوجد مانع من الاستفادة منه. قال وشرطه عدم الماء بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر كما سيأتي. كيف طلبه على الوجه المعتبر؟ أنك إذا كنت في مكان لابد أن تطلب في أربع جهات، إذا كانت الأرض سهلة سوف يأتي معنا أنه غلوت سهم، يعني رميت سهم في الأرض السهلة، رميت سهمين، وفي الأرض الحزنة أو الحزنة غلوت سهم واحد، يعني الأرض غير السهلة يعني غير المنبسطة التي فيها الأحجار والأشجار والهضاب والتلال، هذه تسمى بالأرض الحزنة. جيد، هذا سوف يأتي بحثه، ولكن باعتبار جاب كلمة مع طلبه على الوجه المعتبر، يعني بعد أن تطلب في الأرض السهلة غلوة سهمين وفي الحزنة غلوة سهم ولم تجد ساعتئذ تنتقل وظيفتك إلى يعني ضمن أربع جهات لابد أن تكون. إذا كنت كما قال السيد السيستاني أنه أقصى ما حدد، ذكر رسالة عملية، أقصى ما حدد في غلوة السهم هو 220 متر، السيد السيستاني يقول حفظه الله 220 متر، غلوة سهمين 440 متر. فإذا كنت يا سيد في مكان ولم تجد الماء فعلى أربع جهات، من كل جهة إذا كانت الأرض سهلة ماذا 440 متر، إذا سهلة، إذا غير سهلة 220 متر على أربع جهات. فلا بد أن تبحث عن الماء، طبعا تبحث عن الماء إذا تحتمل الوجود في هذا الحد، إذا كنت قاطع عدم الوجود سوف يأتي. السهلة غلوة سهمين يعني 440 هذا الحد الأقصى، وهذه 220 غلوة سهم يعني ضربة سهم في الأرض الحزنة يعني غير المنبسطة. هذا ما المقصود منه مع طلبه على الشرعي، سوف يأتي هذا حنعود نتعرض له إن شاء الله. قال وشرطه عدم الماء بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر، هذا المسوغ الأول عدم وجود الماء. جيد، بعض الأحيان موجود الماء، موجود شيء فواني هناك على بعد أمطار إلا أنه لا أستطيع أن أصل إليه، إما لعجز فيا أو لوجود مانع كعدو أو أسد يفترسني أو أخاف أن يفترسني صح أم لا؟ فقال أو عدم الوصلة إليه. هالمصوغ الآخر كيف؟ مع كونه موجودا. خب جيد، كيف؟ إما للعجز عن الحركة. خب أنا مشلول، أنا مش قادر أوصل للمي، خب شو بعمل؟ مش معيش حدا يجيب لي المي، لا يوجد أحد يقرب لي الماء، وأنا تكوينا عاجز أن أصل إليه. هذا يسمى غير واجد للماء، يسمى غير واجد للماء. إما للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيل الماء، إما لكبر أو مرض أو ضعف قوة، أو دي بودنش يعني نمشي فيه، ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة. طبعا بكون عندك واحد صح، أنت لا تستطيع عاجز، ولكن تستطيع أن تعطي 10,000 تومان لفلان ويذهب، وهال10,000 تومان أنت قادر أن تدفعها، فيجب أن تدفعها. هذا المسوغ الثاني. المسوغ الثالث، التفت هنا، التفت هنا، المسوغ الثالث معركة فقهية عليه، وهو ضيق الوقت. وقع خلاف بين الفقهاء، هل أن ضيق الوقت عن استعمال الماء، الماء موجود وبكثرة وفيرة، الماء موجود وأستطيع أن أستعمل الماء على المستوى ماذا؟ وجود عدم مانع من مرض من 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 من، إلا أنه استيقظت قبل صلاة الصبح مثلا، قبل أن تشرق الشمس بدقيقة، بحيث لا يسع الوقت للطهارة المائية زائد ركعة من الصلاة، لأنه من أدرى ركعة فكأنما أدرك الصلاة. خلصنا لهذه الرواية الخاصة، انتهينا. الوقت لا يسع للطهارة المائية وإدراك ركعة من الصلاة، ولكن يسع للتيمم وإدراك ركعة. اختلف الفقهاء فيما بينهم، هل في مثل هذه الحالة، عليكم السلام والرحمة، هل في مثل هذا المورد وفي هذه الحالة يسوغ لك التيمم أو لا؟ المشهور نعم، من مسوغات التيمم ضيق الوقت عن استعمال الماء، إلا أن جمهور من الفقهاء كالمحقق في المعتبر، محقق الحلي، والمحقق الثاني في جامع المقاصد يعني العلامة الكركي، والفاضل الهندي، الفاضل الهندي في كشفه يعني في كشف اللثام، وسيد المدارك حفيد الشهيد الثاني، هذا من المتأخرين. أما من المعاصرين السيد محمد سعيد الحكيم، السيد محمد سعيد الحكيم لا يقبل هذه، لا يقبل أن ضيق الوقت من مسوغات التيمم، لا يقبل، قال هذا يصدق عليه أنه ماذا؟ فاقد الطهورين. مو يعني إذا منقول أنه ضاق الوقت عن استعمال الماء فمباشرة تيمم، لا، لا نقول له تيمم، لأنه واجد للماء. فلا يعتبر ضيق الوقت مسوغ للتيمم. ماذا يفعل؟ قال الأحوط استحبابا أن يصلي، ولكن لا بد من القضاء. المشهور ماذا قال؟ يتيمم ويصلي ولا قضاء، لأنه أدرك ركعة بتيمم. سيد محمد سعيد الحكيم هو انفرد، راجع رسالة العمل هذا يقول ذهب المشهور إلى أن ضيق الوقت من مسوغات التيمم، ذهب المشهور. طب أنت شو بتقول؟ قال أما أنا فأخالف المشهور في مثل هذا المورد، ساقط عنه الصلاة، ساقط عنه الصلاة، نعم نعم، لا يصلي، لا يصلي ويقضي، لا يصلي أداء، ولكن قال أحوط استحبابا أن يصلي في مثل هذا المورد، يعني يتيمم ويصلي أحوط استحبابا، ولكن استطيع أن يترك، نعم استطيع أن يترك، ولكن لا بد مخاطب بالقضاء.
لا يتوضأ ولا يصلي،
لا يتيمم، لأنه ماذا؟ لم تنتقل النوبة إلى التيمم بحسب هذا الفرض، لأنه ليس هذا الفرض من مسوغات التيمم، تيمم لأنه رعاية للمشهور ليس إلا. على كل واضح إن شاء الله. وهذا طبعا ليس هو أول من قال، هو تبع في ذلك المحقق في المعتبر، وتبع في ذلك جامع المقاصد، وتبع في ذلك كشف اللثام، وتبع في ذلك سيد المدارك، إلى أن وصلت النوبة إليه وهو من المعاصرين أن قال بذلك. فهذا مورد خلاف التفت إليه. طبعا طبعا مورد خلاف، البعض فهم منه أن هذا يعتبر من المسوغات أو لا يعتبر مسوغات، قالوا أنه الروايات غير ظاهرة في ذلك، من أين أتيتم أن هذا من مسوغات التيمم؟ على كل هذه تقريبا خارطة البحث صارت واضحة عندك، بعدين بتوسع بالمستقبل لك حق في ذلك. قال أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك منه معه بعد الطهارة ركعة، لأنه من أدرك ركعة على هذه الضابطة، أو لكونه في بئر بعيد القعر، موجود ماء الشيخ عليه ولكن أنت موجود بصحراء، اتفاقا أنت تقف على بئر الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام. شيخ شيخ علي كم من هذه السيارة، فجاءت سيارة
مالك
جيد، لا ما أقول لك أنت كنت هناك، أنا أقول لك أنت كنت مولانا في ذاك البئر، إذا كان البئر بعده موجود فأنت كنت في تلك المنطقة. مهم هذا البئر موجود في قعر البئر، تعلم وجود الماء، ولكن كيف تصل إليه تستخرج الماء حتى تتوضأ؟ أو مباشرة نقول صوغ لك التيمم لعدم القدرة مثلا على الوصول إلى قعر البئر واستخراج الماء. قال أو في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة. الآلة اللي هي عبارة عن أحسن الدلو والحبل المتعارف آنذاك، أما في زماننا آلات متعددة، هذه المضخات وما شاكل على كلهم، وهو عاجز عن تحصيلها. خب انت آلة ما عندك، لا عندك دلو تعبي في ماء، عندكش حبل تنزلها وما شاكل. قال ولو بعوض، يعني لو عندك عوض، يعني لو عندك مال، شيخ طارق معك موجود، شيخ طارق مشي حال توضى، تقول له يا شيخ طارق عيرني السطل والحبل. قال لا، بعوض؟ قال نعم. فتبذل العوض، تأخذ منه الآلة وتستخرج الماء وتتوضا، ولا يسوغ لك التيمم، هذا أولا. أو شق ثوب نفيس، هون اختلف في شرحها، شق ثوب نفيس كيف؟ البعض شرحها أنه هو بينزل على البئر أو بزيحم حاله وبكون لابس ثوب نفيس وبينشق، قال بعيدا. الأقرب أن يشق ثوبه أحسن ويجعله هو آلة، يجعله طناب ويعلق فيه السطل ويأخذ. فهذا إذا كان لائق بحاله، يعني حتى لو شقت الثوب النفيس ما بيضر بحالك، فيجب عليك أن تشق الثوب وتجعله ضمن الآلة. قال أو إعارة، إعارة عندك شيء تملكه، تقول للشيخ طارق عرتك هذا إعارة، إعارة أشبه بالمعوضة، ويعيرك هو السطل. على كل المسألة تعدد أمثلة ليس إلا. أو لكونه موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو لا أو مال محترم. كيف؟ أنا أعلم أن الماء موجود هناك، ولكن إذا تركت مكاني وذهبت إلى هناك ماذا؟ إما أخاف أن يسرق مالي متاعي الموجود، أو أخاف على نفسي، أو أخاف على عدو يعترضني ويقطع عضو من أعضائي. هذا المقصود من الطرف، يعني يقطع لك عضو من الأعضاء أو يتضرر عضو من أعضائك. فقال أو لكونه موجودا في محل يخاف من السعي إليه. على ماذا تخاف؟ تخاف أن تسعى إلى الماء على ماذا؟ على نفس، تخاف على نفسك، أو على طرف عضو أو مال محترم. والمحترمة راجعة إلى الجميع، يعني نفس محترمة، طرف محترمة، ومال كذلك. على كل أو بضع أو عرض، فرقوا بين البضع والعرض. قالوا البضع هي المخصوصة بالنساء، تعلم أنك إذا أذهبت إلى أن تأتي بالماء فماذا؟ فيأتي من يأتي ويتعرض إلى النساء بالكيت والكيت، فهذا أيضا يسوغ لك التيمم. لا تترك وتذهب إلى الماء وتترك ماذا؟ تترك البضع في هذا المعرض من الهجوم وما شاكل. أما العرض هو الأعم، يعني ليس فقط النساء، كل ما هو يتصل بك نسبا، تخاف عليه، عندك طفل صغير تخاف عليه وما شاكل، من الهتك وما شاكل، أيضا هذا من مسوغات التيمم. وإن كان هذا الآن مرتكز في الذهن عندما تقول عرضي يعني نسائي، هذا اشتباه. البضع هي النساء، بضعي، فاطمة بضعة مني صلوات الله عليها. أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن، هذا لطيف شيخ علي، هذا موجود الماء ولكن أدمنه جبان، هذا يريد أن يأتي بالماء. قال إذا أخذني العدو من شدة خوفي يذهب عقلي، جبان كثيرا، هذا يسوغ له التيمم؟ نعم يسوغ له التيمم. نقول له اذهب ومع أنك جبان ويذهب عقلك، بعد يرتفع التكليف مع ذهاب العقل. نعم نعم، لذلك قال مع الجو ولو بمجرد أنه هو جبان، وإن نظر إليه العقلاء قالوا لا داعي لهذه الجبن، ولكن نقول وإن كان على بحسب النوع لا يوجد كذلك، نقول له اذهب ولو هذا سبب لك الجنون لضعف في نفسك، لا، فنأخذ هذا في عين الاعتبار، أو لوجوده بعوض يعجز عن بذله. ها الشيخ طارق قال له ها الآن أنا بدي استغلك، أما في إلا أنا وياك، هذا أصلا أجرة الدلو 10، أنا بدي أخذ 100، حر هو نيله 100، أنت لا تستطيع أن تدفع 100، إما لا تستطيع أن تدفع 100 إما لعدم، يعني أنت أصلا معدوم المال ما عندك مال، أو لا عندك مال ولكن تحتاجه تريد أن تأكل وتشرب به. فقال أو لعدم وجود أو لوجوده بعوض يعجز عن بذله، إما لعدم، أنت أصلا بحالة معدومة لا تستطيع أن تتكلف هذا التكلف، أو حاجة تستطيع أن تدفع ولكن بيروح من قدام الطعام والشراب وأنت بحاجة إلى طعام وشراب. قال أو لحاجة ولو في وقت مترقب، أنت رايح في السفر فكيف تبذل هذا المال وهذا أنت قد أعددته إلى ماذا؟ إلى الطعام والشراب. بدأ بحث دقيق، قال لي أنا أردت هذيك بسرعة عشان ما فيهن شيء، صار واضح شو المراد. أمر عقلاء عرفي، كل اللي ذكروا هذا المقطع ما تتشوشوا فيه كتير، أمر عقلاء عرفي، إن كان هذا لا يلحق بك الضرر فلا بد من البذل وما شاكل والسعي حتى تأتي بالماء، خلاصتها إن كان تتضرر فلا تذهب ولا تأتي بالماء وتنتقل وظيفتك إلى التيمم، انتهى خلص. نأتي إلى بحث جديد، قال ولا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا حيث يجب حفظ الأول وبذل الثاني إلى آخر العبارة. التفت ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة، بتمنى شوية دقيقة حتى ننتهي من الفقر. قال إذا كان المكلف يخاف على ماله المحترم ولو كان المال قليلا، ماذا؟ إذا كان المكلف يخاف على ماله المحترم ولو كان ماله قليلا، ماذا؟ يشرع له ماذا؟ أن يتيمم، صح؟ حتى المال قليل تخاف إذا تركت هذا المال المحترم القليل وذهبت تأتي بالماء، تخاف أن يأتي اللص ويأخذ المال، مباشرة قلنا لك وظيفتك تيمم. هناك شيء ثاني يقول، التفت التفت، إذا كان المكلف يستطيع أن يبذل المال ليأتي بالماء فيجب عليه ذلك، شوف، وإن كان المال كثيرا. شوف الآن طلع بين هو اثنين، بتشوف فيهم بحسب النظرة الظاهرية البدوية ماذا؟ تنافي. عم بيقول له هون إذا بتخاف على مالك حتى لو قليل ما تروح تجيب مي، تيمم. هون بيقول له إذا تستطيع أن تبذل المال وإن كان كثير حتى تأتي بالماء فيجب عليك أن تدفع العوض وتأتي ولا تنتقل وظيفتك إلى التيمم. ما الفرق بين هذين الموردين؟ شوف الدقة، شوف كيف دخل على البحث الشهيد الثاني، هذا كله طرح الشهيد الثاني. قال الشهيد الثاني الفقهاء وضعوا هاتين الحالتين أمامهم وقالوا ما الفرق بينهما؟ هنا لا يجب الاتيان بالماء تنتقل الوظيفة للتيمم، هنا يجب بذل المال والاتيان بالماء ولا تنتقل الوظيفة إلى التيمم، مع أنه هذا ماء قليل مال قليل وهذا مال كثير، قد يكون قليل قليل قد يكون كثير كثير، لا فرق. المدار على أنه هنا قلنا له حافظ على مالك، هنا قلنا له ابذل مالك، صح شيخ علي؟ خب ما الفرق بينهما؟ يلا بسم الله تأملوا دقيقة حتى نبدأ بالبحث، شو الفرق بيناتهم؟ قال مين من الإخوان؟ شيخ باكروف، تأمل ما هو الفرق بينهما؟ تفضل شيخ طارق.
الفرق بين
في الأول أن هو يترك ما له ويذهب
عن ماله. جيد.
لأنه حتى لو كان قليل يخاف عليه أن يسرق.
نعم.
إذا ذهب يسرقونه.
نعم.
أما الثاني
نعم.
لم تنظر بهذا الحديث، بل هو عنده مال.
نعم.
والآن موجود والشخص يقول أعطيني مال، حتى لو كان مال كثير أعطيه لكي تحصل المال.
خب.
لكن لن تذهب منك.
خب أنت أن تشرح العبارتين، لا تبين لي الفرق. نريد أن نقول ما هي النقطة، لماذا في الأول قلنا له حافظ على مالك شيخ نقول الآن معك 10,000 تومان، 10,000 تومان، نقول لك لا تترك 10,000 تومان وتذهب للإتيان بالماء ولجلب الماء، تيمم وحافظ على 10,000 تومان. في المورد الثاني معك 100,000 تومان، قلت لك ادفع 100,000 وآتي بالماء. واضح النقطة؟ في الأول أقول لك تيمم وحافظ على 10، في الثاني أقول لك ادفع 100 إن كنت قادرا، وماذا؟ ولا تتيمم. فلماذا في الأول شيخ طارق بناء على كلامك لا نقول له خب نفتدي هذه 10,000 تومان في سبيل أن نأتي بالماء، فليأتي أخذها اللص 10,000 تومان وآتي بالماء. في المورد الثاني قلت له ادفع 100 فالعشرة من باب أولى، فلتذهب بجهنم. ليش البذل في الثاني لا يتضرر؟
في الثاني هو لا يخرج من البذل، هو بإمكانه
يدفع. ما نحن فرضنا في الأول لا، نحن عندما جيد مداخلة لطيفة، نحن عندما قلنا ادفع 100 إذا كان قادر، أنا أقول لك حتى يستحكم الإشكال، أنا أقول لك وهنا هو لا يتضرر بماذا؟ بأن يأخذ 10 اللص، لا يتضرر، يعني يستطيع أن يستغني عنها.
عليك حاجياته
مو حاجياته، معك أنت 1,000,000 تومان، إذا دفعت 10 تتضرر؟ لا، قال لك لا تترك 10 إلى اللص وتذهب وتأتي بالماء، تيمم. في الثاني كنت قادر لدفع 100، قال لك ادفع 100 وآتي بالماء. يخاف على مالي من السرقة مو ضرر، من السرقة يسرق أو لا يسرق؟ نعم، في احتمال معتد به أن يسرق، قال له حافظ على مالك ولو كان 10. نقول هذه 10 لو أخذها أنا لو خير لي أن أبذلها في المورد الثاني بذلت أم لا؟ نقول بذلت.
وأول في الأولى أيضا يعني النص يأخذها بدون إرادته بدون قصد، هو يعني أيضا، لكن في الثاني هو بنفسه يعني قصد.
هذا الذي قال الشيخ طارق. لا بعد ما واضح شيء سيدنا، شو الواضح؟ شو الواضح سيدنا؟
واضح أنه
واضح شو؟
إيه الواضح انه هذا الفرق بيناته فقط انه حديث الشارع على الله بده شيء يقطع النار بسبب انه هن
صلوات اللهم صل على محمد. شوف السيد، شوف السيد حتى اللص عم بيفكر في انه ياكل الخبز، بالعكس ففي المورد الاول ماذا؟ قطع الطريق على اللص حتى لا انا بدي يفوت عنا. شيخنا التفت بس، عفوا شيخ محمد ارجو المعذره، في المورد الاول لا يقطع بوجود اللص، يكفي ان يحتمل احتمال معتد به ويخاف على ماله، يعني قد يجي اللص وقد ما يجي سيدنا، قد ما يجي مع ذلك شو قال له؟
حتى لو كان
في فضل الشيخ
كان يقطع بوجود الماء في المورد الأول.
نعم،
ما عاش في فرق
إلا أنهم أفتوا على طبق ذلك. أفتوا
ولنا إما أن هناك تعبد الناس غير أن الفرق هو الخوف.
جيد ممتاز.
فأنا باعتقادي أن الثاني يكون مقدم الواجب ولكن في الأولى ليس ذلك هكذا، ولكن أنا رأيت بعض العلماء أجابوا بشكل أخرى لم يقل، بعض العلماء هكذا قالوا أنه في الأول إذا سرق مثلا هناك يوجد احتمال سرق، إذا سرقه هناك لا يحصل على ثواب على خير بل يحصل له ضرر، ولكن في الثاني وهذا الفعل له ثواب، يعني هذا ثواب له خير.
من قال لا يحصل على ثواب في الأول؟
لأنه لو سرقه
عن
الثواب،
أين الثواب؟ لأنه ضحى في ماله في سبيل أن يتوضأ في سبيل الله، لا يوجد ثواب.
أنا قد مقتنع على الأجر، أنا أقول أنه
على كل واجب. جيد، هذا كلام سوف نتعرض إليه، كلام العلامة الحلي هو هذا الكلام، أن الفرق بين الموردين أن الثاني يوجد ثواب أما الأول يوجد عوض، وفرق بين العوض والثواب. ما الفرق بين العوض والثواب؟ بهذا التفصيل التفت شيخ علي بغى تحكي شيء، تفضل شيخ علي كيف بغى تحكي شيء. شيخ علي أجاب وهو جواب الشهيد الثاني في الروضة أن الفارق بينهما النص تعبد. ليش عم ترجعوا راسكم هالقد؟ الفارق بين الموردين النص، الرواية الأولى جوزت هنا أوجبت هنا أن يذهب ويأتي ولو بذل مالا، وهنا قالت له لا لا تذهب ولكن حافظ على مالك وتيمم. الفارق النص. شوف خدمتكم، شوف شو عمل مولانا الشهيد الثاني. الشهيد الثاني قالهم للفرق بين هذين الموردين وقع الخلاف. ما الفرق بين الموردين؟ يقول أنا أقول، الشهيد الثاني يقول الفارق النص، وأخطأ من قال أن الفارق هو أن في الثانية يترتب ثواب دائم وفي الأولى يترتب عوض منقطع، وهذا أفضل من المنقطع الزائل. فنقول له بناء عليه فماذا؟ فلا بد أن تسعى وراء غير المنقطع، وراء الدائم، وراء الثواب، حتى يفهم كلام العلامة هذا للعلامة. ورد عليه الشهيد الثاني أن الفارق نص، قال الفارق النص ولا يقال بما قال العلامة. حتى يتضح قول العلامة لابد أن نميز بين هذه المصطلحات الثلاثة التي ميزها العلماء، علماء الكلام في علم الكلام في العقائد. قالوا في العقائد، التفت مقدمة حلوة بتفيدك هون وفي العقائد وحتى آخر نفس من حياتك. قالوا العطاء ينقسم إلى ثواب، عوض، أو لم يقل لم شو اسمه، خلينا نحط بالنص التفضل أفضل، أو إذا حطينا لا خلينا التفضل أفضل ولا نحط الحظ بها، هذا العوض. ما هو تعريف الثواب؟ وما هو تعريف التفضل؟ وما هو تعريف العوض؟ عندما تقرأ في المصطلحات كيف تميز أن هذا بثواب، أن هذا يوجد به تفضل من الله، أن هذا عوض؟ ما الفرق بينهما؟ قالوا التفت، قالوا الثواب هو هذا، ماذا؟ هذا قسم للعطاء، هو عطاء مستحق مقرون بالتعظيم عطاء مستحق مقرون بالتعظيم. ليش؟ عندما نقول أنا، مش أنا، أنا ليش؟ أنا فعلت هذا الفعل، أنا فعلت هذه الطاعة فاستحقيت الثواب، فاستحققت الثواب من الباري. عندما يريد الباري أن يعطيني ثواب فيكون هذا العطاء مقابل لعمل قام به المكلف المؤمن. قالوا هذه مختصة بالمؤمنين فقط. المؤمن إذا قام بعمل، المؤمن إذا قام بعمل، عم نحكي عقائد الآن، إذا قام بعمل ماذا؟ فيستحق عليه أن يثاب. ولكن عندما تقوم بالعمل لأنك قمت بشيء، فعندما يعطيك الثواب يعطيك الثواب مقرونا بالتعظيم والإكرام، يعني يريد أن يكرمك لأنك عملت شيء، فأعطاك شيء آخر بإزاء ما قمت به. مثل هلأ الطالب في المدرسة عمل بعض الأعمال استحق من المدير المدرسة أن يثيبه، نقول أن يثيبه. ليش أن يثيبه؟ نقول يعطيه جائزة مقرونة بالتعظيم، يعني مقرونة بالإكرام، لأنك قمت بهذا الفعل فأنت تستحق الثواب. فالثواب هو عطاء مستحق في مقابل عمل قمت به أيها المكلف، مقرون بالتعظيم. لماذا؟ لأنك فعلت شيء فتستحق أن تكرم وتكرم. أما التفضل عطاء، عطاء غير مستحق. نحن لما أصل وجوده وجودك عطاء من الله عز وجل مستحق على الباري، مش جنابك وجنابي شو عملنا نحن حتى الله عز وجل يوجدنا؟ ما كناش موجودين أصلا. عندما نقول رب العالمين تفضل علي، يعني أنا ما عملت شيء. يسمى هذا، يسمى ابتداء، ابتداء من الله عز وجل أفاض علي الوجود. مري معكم بالعقائد جيد. هذا يسمى تفضل من الباري عز وجل. عندما تقول تفضل يعني أنت ما عملت شيء، محض منا منه جل وعلا، وهو متفضل الدائم السرمدي. العواد التفت، عطاء مستحق إلا أنه غير مقرون بالتعظيم. عطاء مستحق ولكن مش مقرون بالتعظيم. وهذا في علم العقائد. ماذا في علم العقائد؟ قالوا أن هذه من أبرز مواردها آلام. الآلام مثل كيف الآلام؟ الآلام بالنسبة إلى مثلا الطفل، الطفل الآن صار عنده حالة من المرض وبدأ يتألم يتألم يتألم، الله سبحانه وتعالى يعوض عليه، ولكن يعوض عليه مستحق. ليش مستحق؟ لأنه تحمل هذا الأمر، يعني فعل فعل معين، أصابه شيء. مسكين هذا، مبتلى، مؤمن، هذا صغير. قالوا لماذا لا يكون مقرون بالتعظيم؟ قل لي لا يكون مقرون بالتعظيم لأنه ماذا؟ التفت، لأنه غير مكلف أصلا، غير مكلف. الله عز وجل يعظم المكلف الذي قام بعمل طاعة للباري عز وجل. أما هذا بحسب الفرض أنه طفل قام بعمل ليس بطاعة، وإنما غاية ما قام به تحمل هذه المشقة. تحمل هذه المشقة رب العالمين عادل، فماذا؟ يعوض عليه، يعوض عليه بشيء في مقابل ما قام به، ولكن مسلوب التعظيم لأنه غير مكلف ولم يقم به نتيجة ماذا؟ انقياد وطاعة للباري عز وجل. إن شاء الله تعالى هودي حطون بذهنكم حتى نقول لماذا هنا قال العلامة، التفت، لماذا قال العلامة أن في الثانية ثواب وفي الأولى عوض؟ هذا اللي شرحته أنا هلأ، هذا المطلب لأجل ماذا؟ لكرامة ما ذكره العلامة الحلي، أنه لماذا خصص هذا المورد أسمى ثواب، ولماذا أسمى هذا العوض، ولماذا سمى هذا المورد بالعوض المنقطع. فشرحنا هذا الشرح حتى نعرف الفرق بين كلمة العوض وكلمة الثواب، وأضفنا كلمة التفضل. واضح إن شاء الله؟ تذكرون حتى نكمل البحث غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إذا المسألة التعبدي معها أكيد فيها عجل.